أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق لأنه لو كان الميزان في صحة العقد، استحضار المتعاقدين لموضوع العقد من دون النظر إلى ما يتحقق مصداقا خارجا، لو كان الميزان ذلك لما كان هنالك مجال للتفرقة بين صحة العقد وبطلانه، على أساس الصفات وكونها جوهرية فتقتضي البطلان، أو عرضية فلا تقتضي ذلك. من الوضوح بمكان أن الأمر لا يفرق على هذا الصعيد، فإن الوصف جوهريا كان أم عرضيا حاضر في أفق العاقد عند إرادة العقد على موضوع ناجز شخصي. ولا يخفى قيام الارتكاز العقلائي على أن الوجود العلمي في أفق العاقد ليس سوى قنطرة إلى الواقع الخارج، ولا يخفى اختلاف الارتكاز العقلائي خارجا فيما يرتبط بالأوصاف الجوهرية عرفا وعقلائيا عنه في الأوصاف التي لا تكون كذلك. ومرادنا من القول بجوهرية الوصف طارة وعرضيته أخرى، أو ذاتيته طارة وعرضيته أخرى، ليس الإصطلاح المنطقي والرؤية ليست الرؤية الفلسفية في المقام، إذ من الوضوح بمكان خضوع المعاملات للدواعي والارتكازات والسلوكات العقلائية أو السلوكيات العقلائية. ومن الوضوح بمكان أن الجوهرية أو الذاتية والعرضية بهذه النظرة تختلف باختلاف الأهداف والغايات من عقد العقود وإقامة المعاملات. ولا يبعد القول، مطلب شوي دقيق يا أخوان بس مهم، بأن النسبة بين الذات والعرضي هنا مع الذات والعرضي المنطقي حيث ينظر إليه بالنظرة الدقية نسبة العموم والخصوص من وجه. إذ الحاكم في النظرة المنطقية والفلسفية والدقة العقلية كما لا يخفى، والحاكم على الشيء بأنه ذاتي أو عرضي هناك، وكونه من مكونات الماهية يعني دخيل في تحقق جنسية الجنس أو نوعية النوع أو صنفية الصنف أو عدم كونه كذلك. طبعا صنفية الصنف خارج عنه. بينما في مقام المعاملات الحاكم على مستوى الارتكاز والرؤية العقلائية، طبعا الحاكم على المستوى الشخصي لا ينحصر، كل واحد له مقرب الشخصي، لكن حيث إن بناء العقود على الرؤية العرفية العقلائية، الحاكم أمران، أمر يتولد منه أمر، اختلاف وتفاوت المآرب والرغبات في الأشياء. الذي ينتج عنه في العادة اختلاف في المالية بحسب قوة وضعف الرغبة. قلت في العادة لأنه في بعض الحالات قد تكون الرغبة عارمة، لكن الموجود والمعروف كثير، فلا تعلو ولا ترقى المائية المالية، أو قد لا يبدا فيه ذي مال أصلا، فإن الأكسجين أكثر ما يحتاج إليه الإنسان على الإطلاق، ولا يبذل بإزائه مال لكثرة عرضه وعدم وجود عناء في الوصول إليه، ولذا لا يبذل أحد بإزائه مال إلا في حالات خاصة، يعني إذا احتاج إلى الأكسجين المضغوط وكذلك الماء مثلا في العادة. وعليه فإذا أريد من الذات والعرضي، الذات والعرضي بحسب الرؤية العقلائية، يعني ما تتفاوت لأجله الرغبات وتبذل لأجله الماليات، فقد تتفاوت الرغبة وتبذل الرغبات، يعني تبذل المالية بسبب الرغبة، لأمر عرضي منطقيا وهو ذاتي أو جوهري بهذه الرؤية. مثلا قد يقال لا يوجد تفاوت ذاتي بين المرأة والرجل منطقيا، تفاوت صنفي، لا يوجد تفاوت ذاتي بين الخيوط من نفس الصنف، من نفس النوع، من نفس الجنس، وبنفس الصورة كمان، المحاكاة سجادة يدوية، وبينها إذا حيكت بالماكينة نفس المادة الأولية، وقد الشكل الجمالي كصورة بالماكينة تكون أفضل. ها؟ وهكذا يمكن مجيء بأمثلة عديدة يا إخوان، لا يوجد تفاوت ذاتي، ومع ذلك بحسب الرؤية العرفية والعقلائية يعد هذا التفاوت تفاوت ذاتي. إذ الإنسان الذي جاء إلى السوق ليشتري عبدا ووصف بالذكورة وهو يريد عبدا ذكرا،
لأنه يريد أن يقوم له بأعمال لا يقوم فيها بها في العادة إلا الذكور. مثل ما بيجي واحد ثاني هدفه أن يشتري أمة لأنه يريدها لأعمال معينة لا يقوم فيها في العادة الذكور كالخدمة مثلا في المنازل. لا إشكال ولا ريب بحسب الرغبات العقلائية، ولك مآرب أخرى.
جيد.
لا يخفى أن هذا التفاوت بحسب النظرة العقلائية والعرفية تفاوت ذاتي، ويعد بحسب النظرة العقلائية إذا تبين هو رايح يشتري عبد تبينت أنثى أما يقول أصلا أنا ما وقعت العقد على الأمان، هو يريد أن يشتري عبدان ليدير المصنع مثلا أو ليعمل أعمال شاقة في الفلاحة، والعكس بالعكس إذا أراد أن يشتري أمة لتساعد أهله في العمل أو تساعده على دهره وبان عبدان فإنه تفاوت فاحش يعد بهذه النظرة المختل صفة ذاتي، وتفاوت المالية أو الرغبة بأصل بذل المال بإزائه لا يخفى في مثل هذه الحالة. كذلك إذا كان الشخص من ذوي الثراء ويرغب بالسجاد المنسوج يدوية ووصفت بأنها يدوية ثم دلدت لأنها تقليد، خصوصا بعصرنا كل شيء صاروا يستنسخوا، جيد، ثم عندما تسلم تبين لا إشكال ولا غيب، الجنس واحد والخيوط واحدة وكل شيء واحد، المختل هو طريقة الحياكة بس باليد أو بالماكينة، مع ذلك بحسب الرغبات وبحسب التفاوت البذل المالي يبذل لتلك 10 أضعاف هذه، لا إشكال ولا ريب، مع أن التفاوت عرضي بالرؤية المنطقية يعد جوهريا وذاتيا بالرؤية العقلائية والعرفية، لأن الميزان المحرك هو الرغبات، الميزان المحرك لبذل المال 10 أضعاف هو هذه الصفة، فتعد صفة جوهرية بحسب إجراء العقد بلا إشكال ولا ريب. والعكس بالعكس، هون الأمثلة سهلة، في أمثلة كثير، العكس بالعكس بالمقابل، مادة الافتراق من الطرف المقابل، يعني هون جوهري عرفة جوهري متحد جوهريا منطقيا وفلسفيا غير متحد عرفا وعقلائيا في باب المعاملة هذا السابق. الآن بالعكس مختلف من حيث الجوهر فلسفيا ومنطقيا ولكنه واحد تقريبا من حيث العرف والعقلاء. إذا قد واحد يقول لك مو معقولة كيف مختلف جوهريا منطقيا، أقول إذا عرفنا المؤشر وهو سبب الرغبة العقلائية في إجراء المعاملة وسبب بذل المال وسبب الطلب على الشيء، أمكننا أن نوجد الأمثلة. من هنا السيد الخوئي يمثل بهذا المثال، مثال ظريف جدا، يقول المفتاح الرغبة العقلائية للتوجه لشراء مفتاح حتى يفتح، قطعا إذا المعدن اللي يصنع منه المفتاح لا يؤدي عملية الفتح معرض للكسر مباشرة الإنسان لا يقدم عليه، لا بسبب جوهره المنطقي الفلسفي معدنيته، بل بسبب أنه لا يؤمن في تأدية الدور الذي لأجله يريده، فلا يقدم مثلا على شراء مفتاح من الخشب لأن أسنان المفتاح الخشبي سرعان ما تزول ولا يؤدي دوره. ولكن لا يفرق الأمر عنده بين أن يكون المفتاح من الحديد أو من النحاس أو من الألمنيوم، إذا كانت بلحاظ الدور الذي يريده لأجلها تؤدي نفس الدور والغرض، وإذا ما تفاوتت الرغبة تتفاوت بأمر ما إلو ذيق القيمة. إذا الكل يحفظ الجوهر مثلا لأنه يحمل مفاتيح كثيرة، هذا إضافي مني ومش فايت على حق السير يحفظ الله عليه، مثلا بحب المفتاح خفيف الوزن، هي شغلة جانبية مش داخلة في جوهر إقدامي على شراء المفتاح. فهنا الجوهر مختلف بلا شك، الحقيقة النوعية للحديد غير الحقيقة النوعية للألمنيوم وغيرها للنحاس. هذا شغلة عرضية، شغلة عرضية، شغلة عرضية، هذه حالة خاصة. جيد، حينئذ بالنظرة الفلسفية والمنطقية في اختلاف جوهري، لكن بالنظرة الرغباتية على مستوى المعاملة ما في اختلاف جوهري، لأن الكل يفتح بمستوى متقارب. فإذا اشترط والحال هذه كونه من الألمنيوم مثلا، فهو اشتراط صفة كمالية بلحاظ مورد العقد الذي هو اقتناء ما يفتح به الباب. وأما اتحادهما فكثير، يعني أن يختلفا في الجوهر والعرض بالرؤيتين معا أو يتحدا بالرؤيتين معا، فهذا كثير بدوش أمثلة. وعلى هذا الأساس يتضح عدم دقة البيان الذي أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه ورده المحققون كالسيد الإمام في كتاب البيع وغيره في غيره، حيث يظهر من كلامه رضوان الله عليه أن الميزان في النظرة المعاملية في مقام التعامل عقلائيا هو الميزان في مالية الشيء وليس الميزان في شيئية الشيء، إذ التراب والماء والذهب في الشيئية واحد، مع أن الشيئية الأولى لا يبذل بإزائها المال، والثانية غالبا لا يبذل بإزائها المال، والثالثة يبذل لها أغلى المال. بل الميزان في الحقيقة النوعية للشيء، هكذا عبر. أقول لا يخفى أن الحقيقة النوعية إذا كانت هي الميزان فلا بد من القول باتحاد المنسوج يدويا مع المنسوج ماكينيا، لا بد من القول باتحاد الأنثى والذكر في شراء العبيد، لابد من القول باختلاف واختلال العقد فيما لو كان الشيء المفتاح من الألمنيوم أو من النحاس وليس من الحديد أو العكس، للتعدد الحقيقة النوعية هنا وعدم تعددها في الأول، وهو مما لا يتوهم أو يتصور التزامه به رضوان الله تعالى عليه، فهو غير مضطرد وغير منعكس بحسب الرؤية العقلائية. فالميزان إذا في كون المعقود عليه
الذي تخلف فيه وصف من الأوصاف انحفظ فيه الموضوع أو لم ينحفظ هو الرؤية العرفية العقلائية وعليه، فليس الميزان الذاتية والجوهرية من جهة والعرضية والكمالية من جهة أخرى بحسب الحقيقة، بل بحسب الميزان العقلائي والعرفي. فمن أقدم على شراء أمة كاتبة فبانت غير كاتبة، فإن العرف والعقلاء يرون أصل الموضوع منحفظ وهو أنثوية المشترى، ويرون المتخلف في المقام صفة من الصفات الثانوية مهما كانت مهمة في نظر الشخص العاقل. قد يقول لك أنا إنما أقدمت على شراءها لتصير كاتبة عندي، أنا ما أرى به أساسي في الكتابة.
إيه ما ملزمك بالبيع يا أخي، لكن على المستوى العقلاء العام والعرف العام
هذه من الصفات اللاحقة لتحقق الموضوع. عندما تقدم على شراء أنا تطلع عبد ما سلم لك المشترى أصلا، بينما عندما تقدم على شراء أمة بشرط أن تكون كاتبة أو بشرط أن تكون فارهة أو ما أدري ماذا، فهذا تخلف صفة من الصفات قد تكون على المستوى الشخصي مهمة جدا، ولولا وجود الصفة لا تقدم أنت على البيع.
لكن كلامنا الآن مش عن الدواعي الشخصية،
احنا قلنا بالأمس من حق الشخص أن يحول الشرط إلى قيد إذا نصص عليه نلتزم، لا إشكال لدينا.
لكن الكلام في التحليل العقلائي للمعاملة الآن بمعزل عن خصوصيات الأفراد والدواعي الشخصية لكل شخص شخص، إذ لا يقام نظام وقانون على رغبات وضوابط شخصية غير قابلة للحصر. دواعي الأشخاص تختلف من عناصر ذاتية إلى موضوعية، تختلف باختلاف الأشخاص.
وعلى هذا الأساس فإذا اتضح الميزان المذكور فنقول إن الميزان في تشخيص أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع هو رؤية موضوع العقد بالنظرة العقلائية. فإذا اشتريت مفتاحا وأعطاني قطعة خام من الذهب ولو كانت أفضل بمليون مرة من حيث القيمة، فقد تخلف جوهر العقد. كما لا يخفى، وإذا أقدمت على شراء الذهب فأعطاني النحاس أيضا تخلف جوهر العقد. مو مهم أغلى أو أرخص في القيمة، المهم أن المعقود عليه مو موجود. مطبق الحالة العلمية للعاقد غير موجودة في الخارج، والمفروض أن المعقود عليه شيء شخصي مش كلي. وعلى هذا الأساس يقال بأنه إذا كان بحسب النظرة العقلائية الاختلال جوهريا في الشخص فإن موضوع العقد لم يتحقق، والعقد لا ينعقد من دون موضوع، وتوهم الموضوع ليس موضوعا. بينما إذا كان ما اختل في العقد يعد من الصفات الكمالية أو العرضية وليس دخيلا في تحقق أصل الموضوع، فإنه عقلائيا يكون من قبيل الالتزام التبعي. فإذا اختل لم يختل أصل العقد، نعم اختل ركن من أركان تمامية الرضا بالعقد، إذ ربط المعقود عليه
في مقام الالتزام والعقد بصفة من الصفات، وهي صفة الكتابة مثلا، أو صفة اللون في الأمان، أو صفة مهارة معينة من المهارات. ومعها لا يعد العاقد ملتزما بالعاقد، لأنه لا يعد عاقدا أصلا، إذ لا إنما لا يعد عاقدا فيما لو انتفى الموضوع، والمفروض أن الموضوع موجود. نعم، هو لم يلتزم الالتزام مستقلا، بل التزمه ضمن تحصيص معين، لم يسلم له هذا التحصيص اللي هو نتيجة الشرط. وعليه فحينئذ يعد العقد قائما وصحيحا، لكنه لا يكون مشمولا لأدلة اللزوم، أي أوفو، لا عقلائيا ولا تعبديا. إن قلنا بأن هذا تعبدي، لأننا بالأساس شككنا، قلنا إرشاد إلى معالي العقلاء، وعلى هذا الأساس يكون له خيار تخلف الوصف. هذا هو الفرق الدقيق يا إخوان بين موارد صحة انعقاد العقد وموارد عدم الإيمان بأصل انعقاد العقد، وهذا هو التخريج الدقيق لي التمييز بين الصفتي الذاتي أو الجوهري والعرضي أو الكمالي، وهذا هو التخريج الدقيق والصحيح لأصل ثبوت خيار تخلف الوصف الذي بني عليه العقد. هذا لا يفرق فيه بين بناء العقد عليه وبين ذكره صريحا في متن العقد، ومنه يتضح. الجواب على الإشكال الثاني الذي تعرض له الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في المقام، إذ الشيخ في خيار الشرط في الجزء الخامس بحسب طبعة دار الذكر 254 بدأ بالبحث إلى أن قال بعد ذلك: إلا أن يقال في المقطع الأخير من الصفحة: إن الموجود وإن لم يعد مغايرا للمعقود عليه عرفا، إلا أن اشتراط اتصافه بالأوصاف في معنى كون القصد إلى بيعه بانيا على تلك الأوصاف، فإذا فقد ما بني عليه العقد فالمقصود غير حاصل، فينبغي بطلان البيع. وقع البحث في العبارة، وأن الشيخ هل يكرر تأييد المحقق الأردبيلي الذي قال بانتقاض ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد لإبطال العقد في المقام، أم أنه يشير إلى إشكال ثاني؟ كثير من أعظم المحققين أفادوا أن الشيخ هنا يريد أن يشير إلى إشكال ثاني، وهو وإن كان غير واضح لكن على كل حال لابد أن نتعرض له، وهو أن العقود تابعة للقصود الحرة، أي للرضا بالعقد، بالتعامل بالعقد، وبالتعامل بالشيء وبالتبادل. فإذا اختل ما قصد إليه، اختل الرضا الذي هو شرط فيه، صحة العقد فينتفي العقد. أقول هذا اتضح جوابه مما ذكرنا. إذ الرضا بات مستويين، مستوى بأصل المعاملة ومستوى بصفة من صفات المعاملة. الأولى يتوقف عليها انعقاد العقد، والثانية يتوقف عليها لزوم العقد. طبعا البحث له تتمة، في كلام دقيق هنا نسب لصاحب الجواهر مع أنه الشيخ علي كشف الغطاء وليس لصاحب الجواهر، تأتي تتمة الكلام إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.